الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فاتحة الكتاب. قال رحمه الله: وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. الدين: الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد: بالدين بالحساب، مدينين محاسبين. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وأوجب لنا جميعا به رضاك وجنتك. هذا الكتاب هو 65 من كتب هذا الجامع العظيم، وترجم له بكتاب التفسير، وسيمشي فيه على نسق المصحف ابتداء بالفاتحة ثم البقرة إلى آخر سور القرآن. ويشتمل هذا الكتاب على التفسير بالمأثور، وهو عمدة عند أهل العلم في هذا النوع من أنواع التفسير. وما يذكره في الأبواب أعم من التفسير، فهو يذكر أسباب النزول، ويذكر التفسير المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة أو إلى أئمة التابعين، خاصة من عرف بهذا الفن. ويذكر أيضا تفسير الغريب عن أئمة اللغة، وتارة يجمع الكلمات الغريبة في السورة الواحدة في أول تفسيره لها. وكما رأينا، بدأ رحمه الله بما يتعلق بالبسملة ثم فاتحة الكتاب. والتفسير كما قال الحافظ رحمه الله: تفعيل من الفسر وهو البيان. وقيل هو مقلوب من سفر، كجذب وجبذ، تقول سفر إذا كشف وجهه، ومنه أسفر الصبح إذا أضاء. هذا معنى التفسير. ولم ترد هذه اللفظة، اختلف في هذه اللفظة في معناها بالنسبة لمدلولها مع مدلول كلمة التأويل الواردة في مثل قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. ولفظة التفسير أيضا وردت في قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني أحسن بيانا. يقول حافظ رحمه الله واختلفوا في التفسير والتأويل، قال أبو عبيدة وطائفة، وينقل كثيرا عن أبي عبيدة وهو من أئمة اللغة، هما بمعنى، يعني التفسير هو التأويل، كل منهما يبين الآخر. قال وقيل التفسير هو بيان المراد باللفظ والتأويل هو بيان المراد بالمعنى. التفسير بيان المراد باللفظ، يعني بيان اللفظ بلفظ، مثل عسعس، أدبر، أقبل، مثل الصمد، هذا مثل غاسق، ما هو الغاسق، الليل، القمر. فبيان اللفظ بلفظ آخر هذا هو التفسير عند بعضهم، وهذا نوع من أنواع الحدود حتى عند المناطق، الحد باللفظ، التعريف باللفظ. يقول مثلا ما هو الغضنفر، قال هو الأسد، هذا التعريف باللفظ. التعريف والحد بالرسم، يعرف الشيء برسمه، أن يجعل له صورة في الذهن، مثل ما هو تعريف الكتاب يرسمه، يقول هو مجموعة أوراق وحولها تجليد والورقة فيها كذا وكذا، هذا يسمى تعريف بالرسم. هناك الحد بالجنس والفصل الذي يذكره أهل المنطق وأهل الأصول. فقيل هذا، والتأويل قال هو بيان المراد بالمعنى، نبئنا بتأويله، يعني بمعنى هذه الرؤية، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني مثل قوله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذه ألفاظ معلومة بينة، لكن ما المقصود؟ من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ وكيف يكون العفو؟ هل هو الزوج أو ولي النكاح؟ قال وقيل في الفرق بينهما غير ذلك، وقد بسطته في أواخر كتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، يعني ابتدأ بالكلام على ألفاظ التسمية، اسمان من الرحمة، الرحمن الرحيم أي ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. فقوله اسمان من الرحمة أي مشتقان من الرحمة. قال رحمه الله والرحمة لغة الرقة والانعطاف، وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده، وهي صفة فعل لا صفة ذات. وهذا فيه نظر، فالصفة هنا حقيقية وليست مجازا، ورحمته سبحانه وتعالى إنعام وفضل، وهي باعتبار أصلها صفة ذات لله عز وجل، لم يزل رحيما، وباعتبار تعلقها بالمخلوقين هي صفة فعل، يرحم هذا ولا يرحم ذاك، لكنه سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بهذه الصفة، لم يزل رحيما، ورحمته سبقت غضبه. والقول فيها عند أهل السنة كالقول في سائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فرحمته لا تشبه رحمة المخلوقين. وعلى هذا فلا يلزم هذا الذي
ساقه رحمه الله لا يلزم أن يقال فيه رقة وانعطاف، بل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فرحمته فضل وإنعام من رحيم لم يزل كذلك سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ رحمه الله: وقيل ليس الرحمن مشتقا، يعني هذا استدراك على كلام المصنف رحمه الله أو ذكر لخلاف ما ذكر الرحمن والرحيم، والبخاري رحمه الله يقرر أنهما كلاهما مشتق من الرحمن، فذكر هذا القول الثاني أن الرحمن ليس مشتقا، لأنه لو كان مشتقا ما أنكرته قريش وهي أعلم العرب باللغة، وقال سهيل كما في صلح الحديبية: ما ندري من الرحمن، اكتب باسمك اللهم. وقالوا: وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ فهم ينكرون هذا. قال: وأجيب بأنهم جهلوا الصفة دون المنصوف. هنا في خطأ في فتح، جهلوا الصفة مكتوب لا دون الموصوف، هذا كلام ابن العربي رحمه الله. قال: ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن، قالوا ومن الرحمن، يعرفون الرحمن لكن جهلوا الصفة، ولذلك هذا الاسم مختص بالله عز وجل عند أكثر أهل العلم، لا يسمى به غيره لذلك قال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فعادل الاسم عادل بالرحمن الاسم الذي لا يسمى به غيره وهو الله. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال قد قال بعض أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم الرحمن، ومما يدل على الاشتقاق ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي وصححه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، شققت لها. هذا نقله القرطبي رحمه الله عن بعض أهل العلم. قال: وقيل هو علم بالغلبة، هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اسم الرحمن جاء غير تابع لموصوف في قوله الرحمن على العرش استوى، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، كأنه يقول بخلاف الرحيم فهو يأتي تابعا الرحمن الرحيم، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وتعقب بأنه لا يلزم من مجيئه غير تابع ألا يكون صفة، لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته. ثم قال البخاري رحمه الله: الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم، يعني كأن العليم صفة مبالغة، رحيم صفة مبالغة من رحمن. قال: فعيل من صيغ المبالغة، فمعناها زائد على معنى الفاعل، ولذا جاءت مؤكدة للرحمن. واستطرد الحافظ رحمه الله في الكلام عليهما على الاسمين، هل هما بمعنى واحد كالندمان والنديم، فجمع بينهما في القرآن تأكيدا. وقيل رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر وفي الآخرة تخص المؤمن. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه يقول: اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة، وقيل التغاير بجهة أخرى، فالرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصولها. تقول فلان غضبان إذا امتلأ غضبا، وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق. وقيل الرحيم أبلغ لما يقتضيه صيغة فعيل، والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة. ابن القيم رحمه الله يقول الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وهذا كلام جليل ودقيق. الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، يعني فهو أدل على صفة الذات، والرحيم أدل على صفة الفعل، قال دال على تعلقها بالمرحوم، فكأن الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. يعني انظروا كيف يعني مجرد التسمية في القرآن كيف يعني يسرح فيها العلماء رحمهم الله. وهذا يصلح أن يكون شاهدا لما سيأتي في تفسير سورة آل عمران، وما يعلم تأويله إلا الله. يعني القطع بالعلم النهائي في القرآن في ألفاظه في حروفه في معانيه هو إلى الله، على الخلاف الذي سيذكر إن شاء الله في العطف في قوله عز وجل والراسخون في العلم. لكن يبقى العلماء غير جازمين بواحد من المعاني، إلا ما كان نصاً وأجمعوا على معناه من المحكمات. هن أم الكتاب، يعني لا 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 ليس فيها إشكال. ثم ترجم في ترجمته الأولى في هذا الكتاب الجليل بما جاء في فاتحة الكتاب، يعني من الغريب أو من الفضل كما سيأتي في حديث أبي سعيد. قال باب ما جاء في فاتحة الكتاب، يعني من الفضل أو من التفسير أو من الغريب إذا قال الحافظ أو عم من ذلك، مع التقييد بشرطه في كل وجه. قال البخاري رحمه الله وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. كم اسم ذكره للفاتحة هنا؟ اسمان، فاتحة الكتاب في الترجمة وأم الكتاب. يقول الحافظ رحمه الله هو كلام أبي عبيدة في أول مجاز القرآن، يعني البخاري ينقل عمن سبقه، يعني ينقل عن الأئمة المعتمدين في الباب. هكذا قال أبو عبيدة ونقل البخاري. وقال غيره سميت أم الكتاب لأن أم الشيء ابتداؤه وأصله، ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها. فالفاتحة هي أصل الكتاب، هكذا قيل. وقيل سميت أم القرى لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل، اشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. هذا أيضا وجيه، ذلك اجتمعت فيها أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. يقول الحافظ رحمه الله ويأتي في تفسير الحجري حديث أبي هريرة مرفوعا أم القرآن هي السبع المثاني، ولا فرق بين تسميتها بأم القرآن وأم الكتاب. ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ الأم، يعني بعض العلماء قالوا ما نسميها أم الكتاب، وإذا ثبت النص طاح ما دونه. يعني النص يشير إلى الحديث الذي تقدم أم القرآن هي السبع المثاني. ثم مما ذكره الحافظ رحمه الله الأسماء الأخرى التي قيلت فيها، قال والفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى ثم ذكرها: الكنز والوافية. وهذه أسماء قد يطلقها العلماء باعتبار وصفها، يسمونها الوافية لأنها لا تقبل التنصيف في الصلاة، لا يمكن أن يقرأ ببعضها بخلاف غيرها من السور. والشافية لحديث أبي سعيد، والكافية، وسورة الحمد والحمد لله، وسورة الصلاة، وسورة الشفاء، والأساس، والشكر، والدعاء لأنها اشتملت عليه: اهدنا الصراط المستقيم. والله أعلم. ثم قال رحمه الله: والدين الجزاء. الدين في قوله تعالى: مالك يوم الدين. قال: الجزاء في الخير والشر كما تدين وتدان. هذا أيضا من كلام أبي عبيدة. أيضا قال: يقال في المثل كما تدين وتدان. وتعقبه الحافظ رحمه الله بأن هذا ورد في حديث مرفوع عند عبد الرزاق ومرسل برجال ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا: كما تدين تدان. والله أعلم عن ثبوته. هذا معنى الدين. وللدين معان أخرى، منها العادة والعمل والحكم والحال والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة. يقول الحافظ: وشواهد ذلك يطول ذكرها. لكن الدين في هذه الآية في قوله عز وجل مالك يوم الدين هو الجزاء أو الحساب. إذا قال وقال مجاهد: بالدين بالحساب، يعني في قوله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين، يعني بالحساب يوم القيامة. مدينين محاسبين، مدينين في قوله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، كنتم غير محاسبين. والله أعلم. وأما الحديث الذي ذكره متصلا فهو من أفراده. قال فيه رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد قال: حدثنا يحيى هو القطان عن شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن وهو الأنصاري عن حفص بن عاصم وهو ابن عمر بن الخطاب عن أبي سعيد بن المعلى. يقول حافظ: ليس لأبي سعيد، ليس لأبي سعيد هذا في البخاري سوى هذا الحديث، واختلف في اسمه، قيل رافع وقيل الحارث، وذكر غير ذلك رحمه الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنت أصلي في المسجد، يعني ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وهو حديث يعني عظيم، أصل في ربط الناس بهذه السورة الجليلة، وسيظهر في الحديث قرب هذا الصاحب الجليل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لما حرص على تلقينه هذا العلم. يقول: كنت أصلي في المسجد، فيه التنفل المطلق في المسجد وإن كان مفضولا، لكن قد يكون لعارض كالإتيان من السفر أو لانتظار الصلاة أو لحاجة، لكن خروج العبد للمسجد لا يريد إلى الصلاة هذا أكمل الأحوال. قال في جاء في الصحيح: لا ينزعه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة. فالفضل مرتب على من خرج لا ينزعه شيء آخر، لا يريد مقابلة فلان ولا يريد إلا الاتصال بالله سبحانه وتعالى. كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني قلت بعد، وفيه تعظيم الصلاة في قلوبهم واستقرار منع الكلام فيها عند الصحابة رضي الله عنهم، وأنه نسخ بعد أن كانوا يتكلمون فيها، وفيه الاجتهاد في تأويل النصوص. فأبو سعيد اعتذر لأنه يعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن تأول هذا الوجوب. وفيه أن الصاحب قد يجتهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتأول أن من كان في الصلاة خارج عن هذا الخطاب في وجوب الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ألم يقل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الجمع بين النصوص وتقديم ما حقه التقديم منها، وأن تقديم أحده على الآخر لا يعد إبطالا لها، وإنما هذا النص ينزل على هذا على حال، وهذا ينزل على حال. وفيه الاحتجاج بالقرآن، ما قال أقول لك تعال وتقول لي، يعني هذا نبي عظيم قوله وحي، مع ذلك ما اكتفى بكلامه هو، وإنما رجع إلى الوحي. كل داعية ما يلتفت للوحي فلا تلتفت الدعوة، يلتفت قل إنما أنذركم بالوحي صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الحافظ رحمه الله تأويلان للقاضيين عبد الوهاب وهو بن نصر المالكي وأبي الوليد الباجي المالكي أيضا، أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض يعصي المرء بتركه، قل حتى لو كنت تصلي فرض أن تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وظاهره ولو كان في فريضة، وأنه حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وما ادعاه الداودي لا دليل عليه، وما جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على اختلاف عندهم بعد قولهم بوجوب الإجابة هل تبطل الصلاة أم لا، يعني متقرر عندهم وجوب الإجابة، لكن هل يبني يجيب ثم يبني على صلاته أو لا. ففي قصة ذي اليدين أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا، فهل هذا من جنس هذا أو لا. ويتخرج على هذا أيضا إجابة الوالد أو الوالدة فإذا كان في نافلة ولم يكن في فريضة فيجيب، لكن يترجح هنا عدم البناء لأنه قطعها بكلام أجنبي. في الحديث أن الأمر يقتضي الفور، ألم يقل الله يعني استجيبوا، لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته، يعني كان بممكن أن يجيب بعد التسليم، فهذا من أدلة من قال أن الأوامر تقتضي الفور. ومنها الأمر بالحج، هل هو على الفور أو على التراخي. وفيه استعمال صيغة العموم في الأحوال كلها، قال الخطابي: فيه أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه، وأن الخاص والعام إذا تقابل كان العام منزلا على الخاص. هذه مسألة أصل عند العلماء في أصول الفقه، يعني ويتفرع الخلاف فيها خلاف عريض في الفروع، هل الأصل العموم ولا هل العام منزل على الخاص فيعمل به أو لا. يقول هنا: لأن الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم، هذا عام، سواء كان الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع غيره، ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني فيه استعمال صيغة العموم في الأحوال كلها. من الذي يستعمل العموم؟ أبو سعيد جعل تحريم الكلام في الصلاة عام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وفيه أن إجابة المصلي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تفسد الصلاة، وهذا يفرع على ما تقدم من الخلاف، هذا الإجابة تقرت أنها واجبة لكن يخرج من الصلاة ثم يعود إليها. قال: لا تفسد، قال هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم، وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقا سواء كان المخاطب مصليا أو غير مصلي. أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس من الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة، وإلى ذلك جنح بعض الشافعية. وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم؟ يعني سبحان من فتح عليه، يعني هو ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدعاني، يعني دعاه يعني تعال فلم أجبه. طيب هل هذا الحكم، ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال تعال. طيب لو سأل في الصلاة قال وين المفتاح، هل يجيب ويبني ولا ما يجيب؟ هل يلحق السؤال بالدعاء ولا لا؟ قال فيه بحث، وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك، لكن في قصة ذي اليدين سلموا من الصلاة، لكن أهل العلم قرروا أنهم لا زالوا في الصلاة، ولو لم يكونوا في الصلاة ما بنى عليه الصلاة والسلام على صلاتهم الأولى، تكلم في شأن الصلاة. لكن طرع في الحديث ما ليس من مصلحة الصلاة مثل الحركة، قد قام عليه الصلاة والسلام إلى الجذع ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. فيه تسمية السور بهذا الاسم، يعني هذا ليس من اصطلاح الصحابة، شيء وضعه الصحابة قالوا سورة كذا وسورة كذا، سورة أنزلناها فلياتوا في بسورة، على اختلاف في معنى السورة، هل هو من السور الذي هو الفضل لأنها قطعة أو لأنها مسورة محاطة بأحكام خاصة وبأخبار ليست في غيرها، بقصص أو أحكام أو عقائد أو أخلاق أو آداب، هذا يهتم به علماء التفسير فيما يسمى بالتفسير الموضوعي، بالتفسير الموضوعي أو موضوع السورة. التفسير الموضوعي يشمل ما في هذه السورة وما في غيرها، لكن موضوع السورة مقاصد سور القرآن يقطع الإنسان أن هذه السورة تتجه في هذا الاتجاه في غالب آياتها، مثل ما ذكروا في سورة النور أنها سورة العفاف كلها في حماية الأعراض من أولها إلى آخرها، وفي الآداب الاستئذان العام والاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في آخر السورة، الأمر بغض البصر، قصة الإفك، حد القذف، حد الزنا. يعني قد نستطرد ونضيعكم من المقصود. قال لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول الحافظ رحمه الله وفي حديث أبي هريرة أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال ابن التين معناه أن ثوابها أعظم من غيرها، واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض، وقد منع ذلك الأشعري وجماعة، منعوا من التفضيل لأنه كله كلام الله، قال لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل، وأسماء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيه، وأجابوا عن ذلك بأن معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض، فالتفضيل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة، ويؤيد التفضيل قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، سيأتي هذا فيه أو يذكره المفسرون في هذه الآية من سورة البقرة. فلا شك أن المعاني والمقاصد في سورة الإخلاص أعظم من المعاني التي موجودة في سورة تبت يدا أبي لهب، كلها باعتبار الأصل كلام الله وهو أعظم الكلام، لكن المعاني التي في هذه السورة أعظم من المعاني التي في تلك، فالمعاني التي اشتملت هذه السورة من الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته، في أنواع التوحيد، في الدعاء، في التجرد لله عز وجل، في اليوم الآخر، في التحذير من طرائق أهل الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا شك أنها يعني اشتملت على ما لم يشتمله غيرها من سور القرآن. يعني ابن القيم فقط في إياك نعبد وإياك نستعين ألف مجلدين، ولو ترك لقلمه الحرية لسال بأكثر من هذا بما أعطاه الله عجل من علم. وهذا ليس بكثير على آية من الفاتحة، بل ولو على يعني كلمة منها. يقول رضي الله عنه: ثم أخذ بيدي. ما أجملها من صورة! ثم أخذ بيدي. يقول حافظ زاد في حديث أبي هريرة: يحدثني وأنا أتباطأ. يعني يحاول أنه يتثاقل مخافة أن يبلغ الباب قبل أن ينقض الحديث. يعني تلذذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا له ورضي الله عنه هذا الموقف الجليل. قال: فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل؟ يعني كأنه سرح به في أحاديث أخرى غير الموضوع الذي دعاه إليه. وهل دعاه لكي يعلمه هذه السورة أو دعاه لشأن آخر؟ ما ظهر في الحديث، لأنه لو دعاه لأمر دنيوي لبان، لكن يظهر أنه دعاه في الصلاة لما هو أعظم. ولهذا يمكن أن يقال يستدل بهذا على أن العلم أفضل من العبادة، وجالس يتعبد وأنه سلم يريد أن ينقله إلى العلم. لأعلمنك. قال: لم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. فيه تذكير التلميذ لشيخه بما يستحسن من العلم، بما وعد به أو بما يحسن أن يذكره في هذا المقام، وأنه لا يخالف الأدب إذا ساقه بأدب. وهذا قد يستدل به على هذا. قال في الجواب صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين. استدل بهذا الحديث على أن البسملة ليست منها، لأنه ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله يقولون أراد العلم، قال الحمد لله رب العالمين، أراد السورة الحمد لله رب العالمين. لكن هذا ما يعرف أن الحمد لله رب العالمين أسمائها، هي تعرف بالحمد أو الحمد لله. لو قال الحمد لله فقط لكان يمكن أن يقال البسملة منها، لكنه أراد علم السورة على اسمها. قال عليه الصلاة والسلام: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هل هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، أو هي السبع المثاني المذكور في قوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ فيكون القرآن العظيم عطف عام على 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 خاص. هذا أيضا فيه بحث عند العلماء. قال الحافظ: وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، هي الفاتحة. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطوال، يعني البقرة وآل عمران والنساء، أي السور من أول بقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة، وقيل يونس. وعلى الأول يعني الأنفال والبراءة كسورة، وعلى الأول فالمراد بالسبع الآي، لأن الفاتحة سبع آيات، وهو قول سعيد بن جبير. واختلف في تسميتها مثاني، سبعا من المثاني، فقيل أنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، وقيل لأنها يثنى بها على الله، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها. في قوله والقرآن العظيم دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم، هذا احتمال. السبع المثاني، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم، يعني وهي القرآن العظيم، هذا احتمال. وأن الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيء، وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل، كقوله عز وجل فاكهة ونخل ورمان. ونخل ولا ونخل؟ ونخل ورمان. وكقوله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، كأنه قال ورسله جبريل وميكال. والاحتمال الثاني أن يكون قوله والقرآن العظيم محذوف الخبر والتقدير ما بعد الفاتحة مثلا، فيكون وصف الفاتحة انتهى بقوله هي السبع المثاني، والقرآن العظيم ما زاد عليها، والله أعلم. يقول الحافظ رحمه الله تنبيه: يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة أن الفاتحة مكية. ليش؟ هذا قول جمهور خلافا لمجاهد. ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى امتن على رسوله بها، وسورة الحجر مكية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فسورة الحجر باتفاق مكية، فيدل على تقديم نزول الفاتحة عليها، والله أعلم. يسع الوقت لإنهاء الفاتحة ولا ها؟ يسع 10 دقائق إن شاء الله. بسم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. قال رحمه الله: باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أظن الكسر هنا باعتبار أصل الآية في الفاتحة، الله أعلم. يقول حافظ: قال أهل العربية لا زائدة لتأكيد معنى النفي المفهوم من غير، لئلا يتوهم عطف الضالين على الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم والضالين، هذا أصلها، فلا زائدة. وقيل لا بمعنى غير، غير المغضوب عليهم وغير الضالين. هذا جاء في قراءة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وروى أحمد بن حبان من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا. قال السهيلي: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: فباءوا بغضب من الله، وفي النصارى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. لكن العبرة بالعموم، فالمؤمن حينما يستعيذ من طريق غير المغضوب عليهم يشمل كل من غضب الله عليهم، يعني حتى ممن غضب الله عليهم من أهل الإسلام يستعيذ بالله من طريقتهم، كالذي يحلف على يمين الصبر يقتطع بيمينه مال أمر مسلم، قال لقي الله وهو عليه، يستعيذ بالله من طريقتهم. فاللفظ عام، وإن كان أصدق ما يكون على اليهود وعلى النصارى. هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله متفق عليه، وتقدم في الصلاة عند قوله: باب أو باب جهر المأموم بالتأمين. قال فيه رحمه الله ورضينا عنه: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أنتم آمين. ها؟ أيوة. فاستدل به المالكية على أن الإمام لا يؤمن، إذا قال لأن القسمة ثنائية، إذا قال الإمام فقولوا أنتم، فقولكم غير قوله. لكن للجمهور حديث أبي هريرة المتفق عليه إذا أمن الإمام، أيوة، والمالكية يقولون إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين. ها؟ أيوة، تأمين يعني وصول، تأمين وصول الإمام إلى ما يدعوك من التأمين. المسألة محتملة، لكن الصواب أنه يؤمن، فلا مانع من أن يدعو الداعي ويقول آمين في دعائه، اللهم آمين، اللهم استجب، فهو الداعي ويؤمن أيضا هو على دعائه، فقولوا آمين. قال: فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقولوا يعني جهرا في الجهرية، طبعا في المسألة أيضا خلاف عند الحنفية، فهم يمنعون، قالوا قولوا يعني قولوا آمين، لكن لا تجهروا به، لأن الذي يجهر لإسماع الآخرين هو الإمام، وأما أنت فتدعو الله تناجيه بغير جهر. لكن الظاهر أن قوله فقولوا يعني جهرا للإمام والمأموم. وفي حديث وائل بن حجر عند الترمذي وحسنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب فقال آمين ومد بها صوته، وهو حجة على المالكية في قولهم لا يؤمن الإمام، وعلى الحنفية في قولهم لا يجهر فيه بالتأمين. فمن وافق قوله قول الملائكة، سبب المغفرة موافقة الملائكة، وعلى هذا استدل به على تفضيل الملائكة على الآدميين. وهذا إجماع على العصاة والكفار، هذا ما في خلاف أنهم أفضل من الكفار وأفضل من أصحاب الكبائر. أما تفضيلهم على الأنبياء وصالح البشر ففيه خلاف. وقال ابن تيمية رحمه الله توسطا: الملائكة بدايات الملائكة أفضل ونهايات بني آدم أفضل، نهايات المؤمنين من بني آدم أفضل من نهايات الملائكة، مقاماتهم في الآخرة أفضل، يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغه أحد، لا من الملائكة المقربين ولا من الرسل عليهم الصلاة والسلام فضلا عن غيرهم. والذي يقطع به أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا، أفضل من الملائكة، وكذا الأنبياء أفضل من الملائكة، يسجدوا لآدم فالمسجود له أفضل. وأما تفضيل صالح المؤمنين عليهم ففيه بحث، والله أعلم. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هو يعم الصغائر والكبائر أو المقصود الصغائر؟ فإن الصلاة كلها لا تكفر إلا الصغائر، الصلاة رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان الحديث قال: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفضل الله واسع. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يعلمنا التأويل، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى كذلك عن والدينا ومشايخنا وطلابنا ومن حمل علمنا ودل عليه ونشره وعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.